بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب فضل الحرم، وقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله جل ذكره: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها.
هذا الباب في فضل الحرم، يعني حرم مكة. وتقدم أن مكة أفضل بقاع الأرض على الإطلاق. استدل بقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. أضاف الرب سبحانه وتعالى ربوبيته إلى البلدة وهي مكة، وهذه إضافة خاصة، وإلا فالله رب كل شيء سبحانه. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، فإضافة الربوبية إلى مكة هذا تشريف لمكة. ثم بيّن تعالى أنه حرمها، ولهذا قال بعد أن ذكر أنه رب مكة: وله كل شيء. هو رب مكة ورب كل شيء، وكل شيء له سبحانه وتعالى ملك. ثم أورد قوله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا، فكانوا يأمنون فيه ولا يتعرض لهم، وكان حرما آمنا يجد الرجل قاتل أبيه فلا يهيجه ولا يتعرض له لأنه في حرم آمن. ثم من الله تعالى على أهل هذا الحرم بهذه النعم: تجبى إليهم الثمرات، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فمكن الله تعالى لهم في هذا الحرم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بتحريم الرب سبحانه هذا الحرم، ثم ذكر الأحكام الثلاثة هذه الموجودة فيه، ويأتي لها باب إن شاء الله تعالى يفصل فيه شرحها بحول الله. نعم.
باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة، لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. البادي أي الطارئ، معكوفا أي محبوسا. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو ابن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟
أين تنزل؟ هذا استفهام، ثم بعده استفهام آخر: في دارك بمكة. هكذا
أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب لم يرث
ولم يرثه
جعفر ولا علي
ولم يرثه
جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب رحمه الله تعالى: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض.
هذا الباب في عرض مسألة اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها. مكة كما هو معلوم لها وضع خاص، فهي حرام، ثم إنها فتحت عنوة يعني بالقوة، والبلاد المفتوحة بالقوة إذا فتحت على أهلها وكانوا كفاراً فإنها تكون للمسلمين، حتى أهلها يكونون سبياً ويكون الرجال فيهم الأحكام القتل أو المن، أما النساء والذرية فإنهم يكونون سبايا، وهكذا الأملاك الموجودة من حروث وزروع كلها تكون غنائم تغنم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من على أهل مكة وجعله أطلقهم لله تعالى. هنا مسألة: هل مكة يجوز البيع فيها والشراء وهي حرم؟ وهل البيت الذي للإنسان في مكة يملكه بحيث إنه يقول هذا لي؟ أو يقال مكة جعل الناس فيها سواء في قول الله عز وجل: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. سيأتي الناس ليحجوا، فإذا ملكت مكة يقول طائفة من أهل العلم معنى ذلك أن هؤلاء الحجيج إلى أين يذهبون؟ ولهذا كان بعض أهل العلم يرى أن بيوت مكة لا يجوز أن تباع ولا يجوز أن تؤجر، حتى جاء عن عمر رضي الله عنه أنه نهى أهل مكة أن يبوبوا دورهم حتى ينزل الحجاج في عرصاتها. هذا قول لبعض أهل العلم رحمهم الله أن هذا هو وضع مكة. قول الثاني وهو الذي أشار البخاري رحمه الله تعالى إلى ترجيحه أن دور مكة تورث وتباع وأنها ملك لأهلها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أضاف الملك إلى أهلها للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فنسب الديار إليهم سبحانه وتعالى، فلولا أنهم يملكونها لما ذكر الله تعالى ذلك في مزاياهم ولما كان إخراجهم منها ظلما، فإنك إذا أخرجت من غير دارك لا يكون ذلك ظلما بل يكون ذلك إخراج لك مما لا تملكه أصلا، فيتضح ما في ظلم الكفار للمهاجرين إذا تبين أمر ملكية الدور. ثم إن قوله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يعني أن الناس فيه سواء، العاكف المقيم فيه والبادي الذي يأتي من غير أهل مكة. يقول البخاري رحمه الله: الناس في المسجد الحرام سواء، خاصة، يعني الاستواء هنا ليس في أراضي مكة ودورها وإنما في المسجد الحرام، والمسجد الحرام كما هو معلوم لا يمكن أن يقال لأهل مكة فيه مزية دون غيرهم، المسجد الحرام الجميع، وهذا هو القول الذي عليه الجمهور رحمهم الله. فإن نسبة الله تعالى إضافة الرب سبحانه وتعالى الدور إلى أهلها، وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام مثلا لما دخلوا مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فأضاف الدار لأبي سفيان. وقال: من دخل بيته أيضا وأغلق داره فهو آمن، فأضاف الدار إليه، ولم يخرجهم عليه الصلاة والسلام من هذه الدور. بعض أهل العلم رحمهم الله كما قلنا كره أو منع أمر البيع والشراء في دور مكة من هذا الوجه، والآخرون قالوا إن الأمر خاص بالمسجد، وهذا الذي عليه العمل والله أعلم، أن دور أهل مكة لأهل مكة استدلوا بأن عمر رضي الله عنه الذي ورد عنه مثل هذا اشترى دار سهيل بن عمرو لتكون سجنا في مكة، فلولا أنه يملكها لما اشتراها منه، قال هذا الموضع قررنا أن يكون سجنا، أخرج منه، أصلا هو ليس لك، سنجعله سجنا. فكونه يشتريها ويعطيه الثمن هذا يدل على أنه يختار رضي الله عنه هذا الأمر. قد يقال إنه نهى أن تغلق الدور في زمن الحج، يعني من باب التوسعة على الحجاج، لا على سبيل أن أهل مكة لا يملكون هذه الدور، وهذا هو المعروف. استدل البخاري رحمه الله تعالى بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام لما جاء في حجته سأله أسامة رضي الله عنه: يا رسول الله، أين تنزل؟ في دارك بمكة؟ يعني هل ستنزل في دارك التي بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ عقيل هو ابن أبي طالب. أبو طالب كان له ابنان، طالب وعقيل، وكانا كافرين، وعلي وجعفر كانا مسلمين. طالب فيما أتذكر مات على كفره، وعقيل أسلم، لكنه تصرف في فترة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان من تلك الدور فباعها، فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم باسترداد تلك البيت التي بيعت، فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ الرباع قيل المنزل المشتمل على أبيات، وقيل هو الدار نفسها، فيكون باب التكرار للتأكيد، فدل على أنها تباع وتشترى، ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع في ذاته، مع أن عقيلا باع البيوت ما فيها بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلمون لما هاجروا من مكة عدا بعض أقاربهم على بيوتهم وعلى أملاكهم فاستولوا عليها. يقول: إن طالبا وعقيلا هما اللذان ورثا أبا طالب لأنهما كافران، أما جعفر وعلي رضي الله عنهما فلم يرث منه شيئا، لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا الذي ذكره عن عمر رضي الله عنه: لا يرث المؤمن الكافر، هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. نعم.
باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي.
وقال سلامة عن عقيل.
وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب، قال أبو عبد الله: بني المطلب أشبه.
قوله باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الموضع الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حين حج. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. هذه الرواية فيها اختصار، ففي الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من الغد يوم النحر، وهذا يعني أنه في حجة الوداع وهو بمنى. قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل المحصب حيث تقاسموا على الكفر. ما هو رحمك الله في بقية الخبر ما يدله؟ قال وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب، يعني لما اتفقوا على أن يقاطعوا بني هاشم وبني المطلب فلا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يكون بينهم وبينهم أي شيء، كما في الرواية الأخرى أن لا يكون بينهم وبينهم شيء إلا إن سلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فحصروهم ومنعوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله حين نزل هذا الموضع قال لإظهار عز الإسلام، نزل على المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر، الموضع الذي تقاسموا فيه على الكفر من باب إظهار عز الإسلام، نزل النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى بالإسلام وأقام وأظهر شعائر الإسلام، نزل في الموضع الذي كان فيه هذا الاجتراء على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى من أعانه. نعم.
باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم.
لم يذكر في هذا الباب حديثا، والآية تناولت دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاء بهاجر وابنها إسماعيل، وقال الله تعالى ذكر الله تعالى دعوته إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. الآيات قوله ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، هذا فيه خبر وقصة معروفة لهاجر ونزولها، كأن البخاري أشار إليها. البخاري رحمه الله إذا لم يكن الحديث على شرطه حتى لو كان صحيحا فإنه لا يريده، ربما يشير إليه إشارة، وربما يذكره ذكرا، وربما يبوب بابا ولا يذكر تحته حديثا، فيصلح ذاك الحديث الذي ليس على شرطه أن يذكر هنا. ومعروف أن إبراهيم جعل هاجر وابنها إسماعيل، ثم ما ذكر الله تعالى من نبع الماء تحت قدم إسماعيل وتردد هاجر إلى آخره، ثم جعل الله لمكة ما جعل من الفضل وما جعل فيها من هذه العبادة، عبادة الحج. نعم.
باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعيد قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة
يخرب
نعم
يخرب
يخرب الكعبة ذو السويقتين
ذو السويقتين
من الحبشة.
نعم. قال الله عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي أنها ما دامت موجودة فالدين قائم، ولهذا ما دام الناس يحجون ويقيمون هذه الشعائر فتجد أن في الدين قياما، قبلة تستقبل وحج واعتمار، فهذا من أمور الدين الكبار البينة الظاهرة. فجعل الله هذا البيت قياما للناس، ذكر فيه الحديث الأول وهو حديث معروف ويأتي إن شاء الله تعالى أيضا مفصلة رواياته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين، السويقتين تصغير الساقين من الحبشة، وهذا يدل على أن تدمير هذا البيت على يد الحبشة، وقد أرادوها أولا فحجبهم الله ومنعهم سبحانه كما هو معروف في حادثة الفيل وكما ذكر الله في سورة الفيل، لكن قضى الله سبحانه وتعالى وله الحكمة البالغة في آخر الزمان أن يكون هدم الكعبة على أيديهم. يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفته: أصلع أفحج، كأني أراه ينقضها حجرا حجرا ويضرب عليها بمسحاته إلى آخره. ما صلة الحديث؟ صلة الحديث أن البيت قبل أن يخرب فالدين قائم، فإذا هدم وذلك لا يكون إلا في آخر الزمان وفي حال من الاضطراب والفتن العظيمة جدا، فلا شك أن شيئا عظيما من الدين يتغير. والحج يكون في هذه الحالة، في الطواف يكون في على موضع البيت إذا هدمت، لأن الله تعالى جعل هذا البيت، فإذا هدمت فإنه يطاف بالموضع الذي كانت فيه هذه الكعبة، نسأل الله العياذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا محمد ابن أبي حفصة عن الزهري عن عائشة
عن الزهري
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليترك.
ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا في مكة كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان. ذكرت فائدة أنه تستر الكعبة في يوم العاشر من محرم، فهذا فيه تحديد اليوم الذي كانوا يسترون فيه الكعبة. لما فرض الله رمضان صار صوم عاشوراء على الاختيار، من شاء أن يصومه فليصومه، ومن شاء أن يتركه فليتركه. الشاهد أو المرتبط بالباب من الحديث قولها: وكان يوما تستر فيه الكعبة، فيه تحديد ستارة الكعبة، والكعبة تستر ويحرص على سترها وتحسين سترتها، ولهذا هي تستر وتكسى كل سنة. نعم.
حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج ابن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. تابعه أبان وعمران عن قتادة. وقال عبد الرحمن عن شعبة قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، والأول أكثر. سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد.
ما عندك سمع أبا سعيد كذا عدل؟ اختصر معنا اختصر. نعم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البيت يحج بعد خروج يأجوج ومأجوج. في الحديث المتقدم أن الحبشة تهدمه، في هذا الحديث أن البيت سيظل يحج حتى بعد خروج يأجوج ومأجوج، أي أنه يستمر إلى مدة متقدمة جدا. يأجوج ومأجوج بعد أن يخرجوا
يرسل الله عز وجل بعد أن يحصر عيسى عليه الصلاة والسلام ويحصر المؤمنون، يرسل الله تعالى عليهم في رقابهم مثل النغف دود، فيهلكون كموت نفس واحدة، ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام والمؤمنون من الموضع الذي حصروا فيه. فبعد يأجوج ومأجوج لا شك أنه يوجد عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى ينزل، لأن الدجال قبل عيسى، ثم ينزل عيسى فيقتل الدجال، ثم يبعث الله تعالى يأجوج ومأجوج ويوحي إلى عيسى إني قد أرسلت أخرجت قوما، يعني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، يعني لا طاقة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. فيحصر عيسى ومن معه من المؤمنين في الطور، ثم يرغبون إلى الله تعالى ويدعونه، فيسلط الله على يأجوج ومأجوج هذا الدود حتى يهلكهم، ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام وينزل المؤمنون، فالبيت يحج لا يزال لأن المؤمنين موجودون. الذي بعده لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، يقول البخاري والأول أكثر، يعني أن الحديث الأول كأنه هو المعروف، لكن من حيث المعنى لا شك أنه بعد أن يبقى عيسى عليه الصلاة والسلام والمؤمنون ما شاء الله، يرسل الله تعالى ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة، فهؤلاء لا يكترثون بصوم ولا حج ولا صلاة، لأنهم يعودون كما في الحديث الآخر يعودون لدين آبائهم، يعودون لدين الجاهلية من جديد نعوذ بالله، فيعبدون الأصنام. فيمكن أن يكون للحديث الثاني هذا، يعني للمعنى الثاني هذا وجه، بأن يكون هذا في حال والحديث الأول الذي قبله في حال، لأنه إذا هلك يأجوج ومأجوج لا يزال أهل الإيمان، إنما يكون الكفر مطبقا على الأرض بعد أن يقبض الله تعالى أهل الإيمان بالريح الطيبة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ينقطع عياذا بالله ذكر الله نهائيا، وفي بعض الألفاظ حتى لا يقال لا إله إلا الله. فهؤلاء ليس عندهم توحيد وليس عندهم صيام ولا صلاة ولا شيء. نعم.
باب كسوة الكعبة. حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة قال جئت إلى شيبة وحدثنا قبيصة
قبيصة
قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله تعالى عنه، فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته، قلت إن صاحبيك لم يفعلا، قال هما المرآن أقتدي بهما.
كسوة الكعبة، الكعبة تكسى كما تقدم ويشرع هذا، وتحسن كسوتها ويحرص على أن تكون من الكساء الحسن متناسبا مع بيت الله عز وجل، وهذا دأب المسلمين منذ قرون وهم يكسون الكعبة. يقول أبو وائل جلست مع شيبة الحجبي الذي إليه أمر حجابة الكعبة على الكرسي في الكعبة، فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، يعني معي، فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته، يعني الكعبة، لقد هممت ألا أدع فيها صفراء يعني من الذهب ولا بيضاء من الفضة إلا قسمته، لأن الكعبة لها كنز، وهو الذي سيأتي في إن شاء الله عند الكلام على هدم الكعبة، الذي يستخرج ذاك الكنز هم الحبشة الذين يهدمون الكعبة. فلما قال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته، قلت إن صاحبيك لم يفعلها. وفي بعض الروايات أنه قال له ما أنت بفاعل، يعني لن تفعل هذا. قال لما؟ قال إن صاحبيك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه من قبلك، لم يفعل ذلك، فقال هما المرآن أقتدي بهما، يعني ما دام، كأنه يقول ما دام لم يفعل فأنا لن أفعل. لماذا عمر رضي الله عنه يريد أن يصرف كنز الكعبة؟ يقول الناس أحوج وتنفق في سبيل الله عز وجل وتجعل في المحاويج وأهل المسكنة وتدفع إليهم أولى من أن تبقى في الكعبة. وفي رواية مهمة يندر التفطن لما فيها ذكرها الحافظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا حدثان عهدك لولا حدثان قومك بكفر، قاله لعائشة رضي الله عنها، لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. ذكر فيه لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه صلى الله عليه وسلم ترك التعرض لكنز الكعبة كما ترك التعرض لبنائها على أساس إبراهيم، مراعاة لحداثة عهد الناس بالكفر، وأنهم ربما تحدثوا حديثا لا يليق، فلو أنه أقامها على أساس إبراهيم لربما قال بعض الجهالة إن محمدا صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة، وما هدمها ليدمرها ولكن هدمها ليبنيها البناء الذي أقامه عليها أقامه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أقامها إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أساسه. وهكذا ما يتعلق بإنفاق كنزها في سبيل الله الذي هم به عمر رضي الله عنه تركه عليه الصلاة والسلام أيضا لحداثة عهد القوم بالكفر. فهذا يظهر والله أعلم أن هذا الأمر قد يترك من باب المصلحة، وإلا فلو قسم في سبيل الله كما هم عمر رضي الله عنه لما كان ثمة إشكال، لكن تترك بعض الأمور خشية من أن يؤدي هذا إلى شيء من سوء فهم الناس أو الظن غير المناسب. سم نعم جاء الظهر عن معاوية رضي الله عنه أنه يكسيها في وقت القباطي وفي وقت آخر يكسوها كذا، وفي وقت القباطي وفي وقت آخر يكسوها كذا، يعني قد يرون أن هذا من باب تعظيم الكعبة ويحسنونها ويحرصون عليها، وحتى كان الحكام يتنافسون في هذا حتى إن بعضهم يمنع بعضا، فكان أحد ملوك المشرق يحاول في زمن ابن حجر أن يكسوها واستأذن فأبى الحاكم في مصر أو في الشام لأنه الذي يقوم بكسوتها، وقال إنه نذر لله تعالى أن لا يكسوها سواه، ولما استفتي ابن حجر في هذا قال إن خشيت من فتنته أو الإشكالات فلك ذلك وإن كان يعني وإن كنت نذرت. ووصل به الأمر إلى حد أن قال: سأرسل أنا إليك الكسوة واكسوها أنت، يعني الناس يتنافسون عادة، الملوك يتنافسون في كسوتها لأنها نوع من الشرف ولكل نيته. نعم ينظر هدي السلف رضي الله عنهم، ينظر في ذلك هدي السلف، الغالب أنهم يكسونها في وقت الحج، الغالب أنها تكسى في فترة الحج يعني وجود الحجيج، ويكون هناك محاويج ومساكين فتقسم الكسوة السابقة عليهم، لأن الكسوة هذه فيها فائدة، ليس على سبيل يعني على سبيل التبرك أو نحو لا، ولكن يحتاجون الكساء نفسه. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه سألها الحجبي يعني حاجب الكعبة من بني شيبة أنه اجتمعت عنده جملة من الكسوات السابقة فكان يدفنها، فقالت بئس ما صنعت، بعها صدق بها على المساكين، ما الحاجة يعني أن تدفن كسوة العام والعام الذي قبله، فكانت اجتمعت عنده فكان يدفنها، قالت بئس ما صنعت لا تدفن، يستفاد منها. لماذا؟ لأنها يمكن أن يستفاد منها في شكل ثياب أو نحوه، يمكن أن تفصل تفصيلا على شكل ثياب أو نحوه. من أي ناحية؟ مرتبط بأمر يرتبط بالكعبة وهو تحليتها وتحسينها وما يتعلق بها، ومن ضمن ذلك أمر كنزها، وإلا قد لا يتضح يعني متعلق بالكسوة، لكن يتضح من جهة موضوع يعني باب كسوة الكعبة، كأن تقدير الكلام ما هو الحكم في التصرف فيها،
ثم ذكر أمر كنز الكعبة، وأن كنز الكعبة مثل كسوة الكعبة يمكن أن يتصرف فيه، إن كان من هذه الزاوية. الله أعلم. نعم.
باب هدم الكعبة.
نعم.
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس
عبيد الله بن الأخنس
قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة.
هدم الكعبة كما هو معلوم من الأمور الفظيعة والهائلة، ولهذا تكون في آخر الزمان، ومن ضمن ما يكون من هول الأحداث والوقائع التي تكون في آخر الزمان. وقد أرادت الأحباش هدمه فأرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل كما هو معلوم في قصتهم فأهلكتهم. الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن جيشا سيغزو الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. الغزو الأول أهلك من أرادوه، والظاهر أنهم متقدمون غير هؤلاء الأحباش، فيخسف بأولهم وآخرهم، والله أعلم قد يكونون هم أو غيرهم، لكن هدم الكعبة على يد الأحباش واقع لا محالة كما في الحديث الثاني. يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث هذا فيه اختصار، قوله كأني به من هو؟ أي الذي يهدم الكعبة منهم، أسود لأنه من الحبشة، أفحج هو تباعد ما بين الساقين، يقلعها حجرا حجرا يعني يضرب عليها، في الرواية الأخرى يضربها عليها بمسحاته، فيقلع الكعبة حجرا حجرا. قد حدث من القرامطة في القرن لعله الثالث أن غزوا الكعبة وقتلوا الحجيج وأخذوا الحجر الأسود، لكن ما هدموا الكعبة وإنما قلعوا الحجر الأسود معهم ثم أعيد إلى مكانه، لكن هذا يكون منه هدم تام للكعبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر يخرب الكعبة يخربها تخريبا، وإذا قلعها حجرا حجرا معناها أنه قد هدمها ودمرها، قاتلهم الله ولعنهم. يخرب الكعبة ذو السويقتين، قلنا السويقتين تصير الساقين، يعني أن ساقيه دقيقتان نحيلتان، وهو أفحج، الساقان متباعدتان. جاء في بعض الروايات أيضا ذكر أنه أصلع، يعني أنه صلى الله عليه وسلم ذكر وصفه وفيه إخبار بأن هذا سيقع، والله تعالى له الحكم وإليه الحكمة في هذا سبحانه وتعالى، هذا مما يكون من الخطوب والوقائع في آخر الزمان. نعم.
باب ما ذكر في الحجر الأسود. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
في هذا الحديث في هذا الباب ما يتعلق بالحجر الأسود، والحجر الأسود جاء في بعض الروايات ما يدل على فضيلته، منه أن من استلمه بحق فكأنما استلم يد الله وقبلها، ومنه أن الحجر نزل من الجنة وذكر من بياضه وإنما سودته خطايا أهل الشرك ومثل هذه الأحاديث. فالحجر الأسود لا شك أنه وردت فيه هذه الفضائل، ومن ضمن فضائله أن الحج والعمرة مما يشرع للحاج والمعتمر والطائف عموما، حتى لو لم يكن في حج ولا عمرة أن يقبل الحجر الأسود أو يستلمه. عمر رضي الله عنه قبل الحجر الأسود، فخشي أن يظن بعض الجهال أن هذا التقبيل للحجر الأسود والاستلام أنه نوع من الدلالة على أن في الحجر الأسود مزية معينة وأنه يمكن أن ينفع ويضر، فقال رضي الله عنه هذه القولة العظيمة من إمام محدث علم عنه رضي الله عنه التوفيق في الألفاظ والمواقف، فقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، حتى يثبت أمر التوحيد ويبعد عن الشرك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم قبله رضي الله عنه، وفي هذا فيه أيضا الاتباع، يقول: لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ما قبلتك، لكني أفعله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك.
أحسن الله إليك شيخ، أحسن الله إليك. بعضهم يربط الأحداث التي جرت في البلاد مؤخرا بالحديث اللي قرأناه هذا اليوم، يخرب الكعبة كذا، فما وجه هذا؟
لا ينبغي ربط الأمور بهذا الشكل. الموجود في الحديث أنهم يغزون الكعبة غزوا، ثم إن هذا يكون في آخر الزمان بعد فترة. دائما الأحاديث المتعلقة بالفتن وبآخر الزمان ينبغي الحذر من تنزيلها على واقع محدد أو على حادثة محددة، لأن الحادثة إذا مضت ولم يقع ما ورد في الحديث سبب هذا إشكال على الناس، يعني كأن الحديث صار غير صحيح، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما لا واقع له، وهذا خطير جدا على الناس. ينبغي العجلة والتسرع في هذا، وإذا كان المقصود يعني مثل هذه الأحداث، فمثل هذه الأحداث وقعت في التاريخ، وقع في التاريخ ما هو أشد منها، وقعت ثورة الزنج مكثت نحو 12 أو 14 سنة ولم يتمكن منه الجيش العباسي، عجز عنهم إلا بعد سنين طويلة، فما وقع لا يمكن أن يعادل ولا عشر معشار ما وقع، استولوا على صاروا يقبضون على الناس ويقتلونهم وانتهكوا محارم الناس، وصار لهم موضع عجز الناس عنهم، استولوا عليه وسيطروا عليه، فلا ينبغي التعجل. بعض الناس ساعة يحدث حدث من الأحداث يسارع ويبادر إلى ربطه بحديث، وهذا من جهله الحقيقة، من قلة بصيرته، لأن الأحاديث تارة تكون في فتن معينة متعلقة بآخر الزمان، فكونه يربطها بواقعة وبحادثة لها نظائر كثيرة في التاريخ، معناه ما هو؟ أنه لو كان زمن بني العباس لقالها، ولو كان زمن بني أمية وحصل مثل هذا لقالها، ولو كان من 300 سنة لقالها، على جهله. فلا تربط الأحداث بالنصوص إلا بطريقة على نهج أهل العلم الذين يعونها. الأخ يسأل عن جبل الطور الوارد في الحديث في شأن عيسى عليه السلام، هل هو في المعروف في سيناء؟ ذكر الله عز وجل طور سيناء في كتابه سبحانه وتعالى، وإن كان في الشام طور، كلمة الطور هو الجبل الذي عنده شجر، فإن كان في الشام مثل هذا فما أدري أنا عنه، لكن ذكر أنه في بيت المقدس، الله أعلم. عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في دمشق أول نزوله عند المنارة البيضاء، ثم يقتل عيسى، ثم يأتي إلى بيت المقدس فيقتل اليهود في زمنه، ويقتل عيسى عليه الصلاة والسلام الدجال بباب لد، وكل هذا في بيت المقدس. أما قول الله تعالى: فحرز عبادي إلى الطور، هل هو الطور الذي في سيناء أو هو الذي في يذكر الأخ في الشام؟ الله أعلم، ما عندي به خبر هذا. هل هناك إشارات قرآنية تحدد مكان يأجوج ومأجوج وسدهم المشهور؟ البشر أعجز مما يتصورون، يقولون صورنا الأرض ورأينا كل شبر منها، غير صحيح هذا الكلام بتاتا. هذه الأمة العظيمة الهائلة يأجوج ومأجوج لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ودونهم سد عظيم يا حال بينهم وبين الناس، لا شك أنهم في الأرض، لا ريب أنهم في الأرض. وقولهم إنا فعلنا ونظرنا، في بعض الأحيان تكتشف مواضع يتهول الناس كيف كان هذا الموضع ولم ندري به، كثيرة جدا في الأرض. الأرض أكبر من أن يزعم الإنسان أنه قد أحاط بها شبرا شبرا، أو صورها، أو استطاع من الفضاء أن يصور وأنه يعرف كذا وكذا. الأرض واسعة وأكبر مما يظن الناس، فهذه أمة موجودة، الله تعالى أعلم بموضعهم. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن الترك من يأجوج ومأجوج، وأنهم خرجوا غازين، كان ذو القرنين قد وصل وجعل بين يأجوج ومأجوج السد، فلما جاء الترك وهم من يأجوج ومأجوج كما ذكر رحمه الله تعالى، وإذا بالسد دونهم فحال بينهم وبين جماعتهم الأولى، قال فهذا الصنف وهم الترك من ضمن تلك الأمة يأجوج ومأجوج، والله أعلم بحقيقة الحال، لكن لا شك أنهم أمة موجودة في الأرض وأنهم بني آدم وأنهم كفرة وأن بينهم وبين الناس هذا السد، وأنهم كما قال تعالى مفسدون في الأرض، لكن تحديد مكانهم لعل أماكن في بلدنا هذه لا نعرفها، فضلا عن أن توجد قدرة على الإحاطة بالأرض كلها، بل موضوع يأجوج ومأجوج في نفسه دال على قلة علم ابن آدم، لأنهم أمة كبيرة هائلة على رقعة شاسعة جدا من الأرض بلا شك، ودونهم سد كبير منيع ولا يدرى به ولن يدروا به ولا يدرى به، وتظل أمور لا يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى. فالزعم بأنه يمكن أن يعني يعرف جميع ما في الأرض، وأنه ربما قال قائل لا يفهم هذه الأرض قد اكتشفت أين يأجوج ومأجوج، هذا قال من قلة بصيرتك، ومثل قولهم إن أمريكا تدمر الأرض 19 مرة العالم، والعالم ما له رب جعل أشراطا للساعة، لا يمكن أن تدمر الأرض حتى يوقع سبحانه وتعالى الأمور كما أراد، فتخرج علامات الساعة ثم يأمر الله تعالى بالنفخ في الصور، ومن هي هذه الدولة حتى تدمر على الله ملكوته سبحانه وتعالى؟ دائما مثل هذه الأمور التي تشاع هي نوع من الحرب الكبيرة، وأن هذه دول يعني لا يمكن أن تقاوم وأن أمرها ينبغي أن يكون سائرا في الناس، كلها نوع من التهويل. ولهذا في الحروب التي وقعت في السنوات الماضية تبين ما عندهم من الضعف وما عندهم من التزعزع والتزلزل والهروب والانهزام في مواضع، فلا ينبغي يعني أن يسمع لمثل هذا من أن بني آدم يحيطون بالأرض ويستطيعون أن يدمروا الأرض، هم مخلوق ضعيف على هذه الأرض يصرفه الله سبحانه وتعالى، كالجن مخلوقون ضعفاء يصرفهم الله تعالى، فلا يهول في الجن وأنهم يستطيعون أن يفعلوا وكذا، ولا يهول في الغرب وقدراته، وأن كل هذا من التهويل الذي ليس له معنى. الأرض لها رب هو الذي يملكها ويملك السماء ويوقع الأمور كما يشاء سبحانه وتعالى. يقول هل كنز الكعبة مدفون تحتها لا يستخرج إلا بعد هدمها؟ نعم، كما في الحديث كنز الكعبة فيها ولا يستخرج إلا على يد الحبش. نعم.